الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد مع رساله تعليم الامام الشهيد حسن البنا رضي الله عنه وسبق الحديث عن اركان البيعه واليوم بفضل الله وعوني وعوده واسر القبول بركن الثبات يقول فيه واريد بالثبات ان يظل الاخ عاملا مجاهدا في سبيل غايته مهما بعدت المده وتطاولت السنوات والاعوام حتى يلقى الله على ذلك. فقد فاز باحدى الحسنيين فاما الغايه واما الشهاده في النهايه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والوقت عندنا جزء من العلاج. والطريق طويله المدى بعيده المراحل كثيره العقبات. ولكنها وحدها التي تؤدي الى المقصود مع عظيم الاجر وجميل المثوبه. وذلك ان كل وسيله من وسائلنا تحتاج الى حسن الاعداد وتحير الفرصه ودقه الانفاذ وكل ذلك مرهون بوقته ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريب. هذا ما قال حسن البنا عن الثبات. والثبات هو معناه الاستمرار المداومة البقاء الاستقرار. واحنا في مفهومنا الدعوي مقصود به الثبات ان يظل الاخ في الصف مجاهدا عاملا حتى يلقى الله عز وجل اما بالشهادة واما بالنصر والفوز. هو ده اللي احنا يعني مبدأنا وثبتنا عليه. وهذا في اصطلاح فقه الجهاد اسمه الرباط في سبيل الله. لان الرباط عباره عن ايه؟ الرباط مثل ان تربط الخيل في سبيل الله وتمسكها من اجل الجهاد في سبيل الله. وده اصل الرباط. الرباط هو أن يربط الإنسان نفسه بدعوة الله عز وجل ويستمر في هذه الدعوة لأن الدعوة عقيدة. إسلامنا كما يفهم الإخوان بخصائصه هم أهل الدعوة للعمل به والتحلي بأخلاقه وآدابه وصفاته بالعمل بشرائعه باليقين بعقائده بالدعوة إلى أنظمته وتحكيمها سياسيا اقتصاديا عسكريا ثقافيا إعلاميا. هذه هي فهمنا لهذه الدعوة. فهمنا للإخوان أنها هي الإسلام. هي الدعوة إلى الإسلام الصحيح والعمل به والدعوة فيه حتى يتم الله عز وجل دينه في الأرض. فإحنا الإخوان هي الصورة الأخرى من وجهها عملة واحدة هي الإسلام. هي صورة الإسلام في واقع المسلمين الآن. الصورة الصحيحة. وده اللي احنا بنزعمه ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا هو الحق يهدينا به. وإن احنا يؤيدنا ونعمل به. وهذا فهم الإسلام يجعلنا نفهم عقيدة العمل بأنها فريضة باقية إلى يوم القيامة. وأن العمل في الدعوة أصبح فرض عليك إلى أن ينتهي عمرك. لأنها بيعة لله عز وجل على أن تجعل وجودك حياتك كلك وما تملك تجعله في سبيل الله عز وجل وفي دعوة الله عز وجل. إذا لا مناص لا خروج من هذه المسؤولية من القيام بهذا الواجب إلا بالموت. جماعة الإخوان المسلمين ما هي الشركة
بتروح تعين فيها تنتقل لغيرها وتخدم منها استقالة. ده بيع مع الله، ده عقيدة بأنك لابد أن تعمل للإسلام الصحيح كما تفهمه في ظل هذه الجماعة، لأن الجماعة هي دي خصائصها، خصائص الإسلام. ولعل إحنا في ركن الفهم، في الركن الأول في القاعدة الأولى إحنا اتكلمنا في توسع عن هذا الأمر، من أراد أن هو يرجع إليه فليرجع إليه. أقول هذا لي بالنسبة فهم الإسلام تزداد أفقك لفهمه ومراد الله عز وجل فيه، لكن هذه المفاهيم العامة للإسلام من ثوابت الإسلام، هذا المفهوم للعمل في جماعة الإخوان من ثوابت الإسلام، دي أمر ثابت عقيدة ما نتخلاش عنه. ما ينفعش إن أنا أشتغل في الدعوة وقت من عمري وقت ان انا اركب فيه، ده انفره خفافا وثقالا. ما ينفعش ان انا لما يتاح لي الفرصه في الامن اشتغل لما في خوف ابتعد. ما ينفعش لما انا ابقى شاب وموريش مسؤوليات خاصه بي اعمل في الدعوه، لكن لما اتجوز وعليا مسؤوليات ما اعملش الدعوه. الدعوه واجب وفرض طول العمر حتى الموت. هذا هو معنى المرافقة في مفهومنا الدعوي الحديث، زي اللي كانوا بيربطوا بيوتهم وحياتهم وإقامتهم ومعيشهم على ثغرة من ثغور الإسلام، مثل مدينة من المدن أو طرف من أطراف البلاد، عشان يحموا البلاد من اللي بيدخلوا إليهم، من اللي اعتدوا عليهم، فيحموا بيضة الإسلام، حوزة الإسلام، أرض الإسلام، وطن المسلمين، يحموهم بأن يعيشوا على هذه الأطراف، على هذه الصخور زي ثغر الإسكندرية وغيره. عندنا ثغر الإسكندرية عبد الله بن عبد الرحمن بن هرمز أحد رواة البخاري، للبخاري يعني أحد السلسلة فيه، لأنه كان تابعي عالم مجاهد، كان في ثغر الإسكندرية مرابط يعني عايش فيها، بحيث ان عندما يدخل العدو مش هيقعدوا يندهوا على الناس من كل بلاد المسلمين عشان يجوا يصدوا الاعتداء، لا، ده عايشين في مدينة الاسكندرية بحيث انها عندما يأتي العدو يعني حي على الجهاد، يمتطي الخيل بتاعه اللي هو ربطه وسلاحه اللي هو عدو ويطلع يجهد في سبيل الله عز وجل، لان ما كانش فيه جيوش نظامية وترابط في اماكن مختارة، لا، ده كان المسلمين المجاهدين المبايعين المرابطين يروحوا في صغر من الصغور ويعيشوا فيها. وما زال حتى الآن زاوية الأعراج في بحر فيها هذا الإمام العظيم ومدفون فيها، زاوية الأعراج شارع اسمه زاوية الأعراج في بحر في الإسكندرية اسمها زاوية الأعراج، واسم الأعراج أو عبد الرحمن بن هرمز رضي الله عنه وغيره كثير. الرباط ده يعني سد ثغرة من ثغرات الإسلام، والإقامة عليها ومدافعة العدو والتواجد في مظان الخوف والجهاد في يقابله في عصرنا، يقابله في عصرنا إن إحنا أصبح دلوقتي الجهاد للإسلام لا نمتطي فيه الخيول ولا نترامى فيه بالنبال ولا نتقابل فيه بالسنان، أمال إيه؟ ده بيحاربون الإسلام بالإنترنت والفضائيات وبالإعلام وبالتعليم
وبالاختصاص وبالثقافة وبالفنون وبأشكال شتى يصدون عن سبيل الله عز وجل في شعون الفاحشة والرذيلة. إذن أسلحة الدعوة الحديثة لضرب ودفع وحماية الإسلام الوقوف على هذه الثغرات أن تكون إعلاميا أو تكون اقتصادي أو أنت ترد على هذا وهذا، أنك أنت تعمل في الفضائيات وفي الصحافة وفي كذا، أنك أنت يبقى لك وجود في هذا العمل. هذا هو جهاد الدعوة في العصر الحديث. هؤلاء هم رجالات وفرسان العمل في هذا العصر. فهمنا للدعوة هذا الأمر وسد ثغرات اللي منها ينفذ أعداء الإسلام إلى المسلمين وإلى الإسلام بمقالة، بالرد على مقالة، على أكذوبة، على إشاعة، على افتراء، بتفهيم الناس الإسلام الصحيح، بتجلية العدو وأسلحة العدو. هذه هي حصول وصغور الدعوة الآن اللي بيبقى في مدرسة مع تلاميذ على ثغرة من الثغرات من صغور الإسلام، اللي بيكون في أي موطن يستطيع فيه أن يظهر الإسلام ويظهر عداوة أعداء الإسلام أو يبطل كيدهم، فهو على ثغرة من صغور الإسلام. لم تعد المسألة محتاجة إلى فروسية وإلى قوة بدنية، ده محتاجة إلى علم وإلى ذكاء وإلى وسائل تكنولوجية حديثة. عشان كده صفنا ممكن أن يكون من النساء، لأن من أشد ثغرات العدو النساء، ومن أشد أسلحة النكاية في المسلمين والإسلام هي النساء. والنساء كان زمان ما يحملوش السلاح، لكن كان لهم دور في الجد. دور النساء الآن دلوقتي من الممكن أن تقوم بنفس الدور اللي بيقوم به الرجل، لأن تغيرت أساليب القتال، تغيرت أساليب الدفاع والهجوم وأساليب الحرب. إذن لابد أن نعي هذا الأمر، أن تبقى على ثغرة من هذه الثغرات، أن تنتج جنود عشان تدربهم يخذوا في هذه الثغرة. أنت قائد حصيف، إنك أنت تعلم الخلق إزاي يتحصنوا من أفكار الأعداء، إزاي إن هم ما يلتسوش بهذه الحضارة. أنت بتقوم بأعظم يعني إفساد لأسلحة العدو، بتبقي الأسلحة فتاكة. هذه قدرات احنا عاوزين نقتدر عليها، وهذا الاستمرار في تطوير هذه الأسلحة وفي مواكبة أسلحة الباطل، هذه مرابطة العصر. البقاء في هذه الدعوة في أي حال، أنت في السجن، أنت في خارج السجن، أنت موظف، أنت قائد، أنت طالب في بيتك، في أي مجال، أنت ثابت على الفكرة، ثابت على العمل للإسلام والدعوة للإسلام. هذا هو رباط العصر، لا يحتاج إلى فرسان يمتطون الخيول وزور الخيول، ولا إلى رماح ولا نبال، ولكن يحتاجون إلى حكمة ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي تحتاج إلى علم بالناس وبمواطن تعليم الناس. الرباط إذن المداومة في الدعوة، البقاء على الثغر في الصدور، هذه هي اللي تسمى رباط الدعوة، رباط في سبيل الله. دعوتنا يا أخوة كما قلت ما بندخلوش ونطلعه، لأن دعوتنا دعوة ما بتتغيرش، ثابتة. الإسلام مش هيتغير، ولا الاعداء هيتغيروا، الاساليب تتغير نغير الاساليب، لكن الاعداء هم الاعداء والاسلام هو الاسلام. فاذا الامر مش ما فيش هينتهي، لان الجهاد ماضي الى يوم القيامة. فلابد من توطين النفس على البقاء في الدعوة تحت اي ظرف مهما كانت المخاوف، لان مخاوف الموت قديما بتبقى في المعارك في الحراسات، لكن مخاوف العصر ممكن تكون السجود، ممكن تكون التنحية عن الوظائف، ممكن تكون كذا وكذا. اذا هذه المخاوف لابد ان احنا نوطن نفسنا على الا نخاف منها، وعلى ان احنا نظل نبقى في الدعوة ثابتين رغم هذه المخاوف. هذا هو ايضا رباط العصر، وهذا هو ما نسميه حسب بنا في الروح بالثبات. لايه بالثبات؟ امر اخر، احنا الفنا واحنا بناخد الاركان انها مرتبة، وانه اعتنى حسب بنا بترتيبها بحيث كل ركن لابد ان يتضمن ويحتوي ما قبله من اركان، ولابد يلزمه ان يسبق هذه الاركان. فالثبات، البقاء في الدعوة، الاستمرارية، كيف تستمر على ماذا، كيف تبقى دائما مرابط في الدعوة. لا يكون ذلك الا بفعل الست امور السابقة، وهي ان تظل دائما، ان تظل باقيا، الا تتغير في الطاعة، تثبت على الطاعة، الطاعة لله، الطاعة في جماعتنا زي ما عرفناها في المرة السابقة طاعة مبصرة لله عز وجل. لا يصلح منك ان انت تطيع لما تبقى لك شايف رأي موافق لك، ولا تطيع اذا خولف رأيك. ليس من الثبات والاستمرار ان تطيع فيما يعني يخف عليك مؤنته، وان اذا ثقلت المؤنة لا تطيع وتنبري تدافع عن نفسك وتجد مبررات الا تعمل او الا تضحي. لا، الطاعة، الطاعة قبلها طاعة وبعدها طاعة، الطاعة دائما زي ما قال حسن البنا، الطاعة كاملة، طاعة في كل حال. طيب ده يبقى اسمه ثبات على ايه؟ على الطاعة. طيب قبلها التضحية، تبقى طاعة في التضحية وثبات في الطاعة في التضحية. طب قبلها الجهاد، يبقى أن تثبت في البذل بكل جهد وبكل وسع وبكل طاقة بحيث تعمل، وهذه الأعمال اللي جعلناها أهداف تتحقق، فرض المسلم والبيت المسلم والمجتمع الراشد وتخليص الوطن من كل سلطان أجنبي وانتقاء الحكومة الإسلامية بشروطها والعمل على الخلافة الإسلامية لتجمع كل أقاليم المسلمين وقيادة الدنيا بالخير والحق والعدل وهي أستاذية العالم بالإسلام وللإسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا عمل ضخم جدا يحتاج إلى دوام العمل، مش تعمل شوية بجهد وشوية، لا، مش تعمل وانت طالب وانت موظف، لا، مش تعمل، لا، مداومة العمل، يعني استمرارية العمل، الرباط في العمل، اهو ده من الثبات. ثابت متزن دائما تعمل، مش مرة تركن ومرة تنشط، لا. فين ركن الثبات؟ فين الرباط؟ وكذلك الصدق والإخلاص مع الله عز وجل. مش مرة تخلص للدعوة ومرة مرة لحد تاني، لا. وكذلك الفهم تثبت عليه. احنا بدأنا بالفهم عشان نتفق عليه من الاول، ما حدش هيغير. ده الاسلام، تفهمنا للاسلام الصحيح ده ما يتغيرش، الاسلام ثابت ما بيتغيرش. فما يجيش واحد يغير المفاهيم والاصول العشرين احنا اتفقنا عليها انها عبارة عن الاسلام الصحيح والفهم الصحيح. ما يجيش واحد يغير الاسلوب بتاع الدعوة الى الله عز وجل، لا، لان ده من الاسلام، من ثوابت الاسلام. اذا البقاء على فهم الاسلام الذي هو فهم الاخوان، البقاء على والاشتراك على هذا، ده عقيدة، وده مطلوب ركن من البيعة، وده هو الثبات على الفهم. ما يجيش واحد يبقى باخوان وفهم اخوان وبعد شوية يبقى على فهم تاني، ده مش ثبات، ده تلون ورجوع. وهو يا اما انت كنت على حق قبل كده، يا انت على حق الان. اذا كان انت كنت ايام ما كنت في فهم الاخوان بتقول انا على حق، وتدعو لفهم الاخوان وتقول هذا هو الحق، والان تقول انه غير الحق، من ادرانا ان برضو انت هترجع عن فكرك دي ويبقى ماهوش حق. ماهوش حق. الثبات على هذا الفهم هو ده دينا الاخوان، دينا الاخوان. وعشان كده الثبات لابد ان يكون ايه في كل الاركان السابقة. هذا هو مضمون الثبات، ثابت في الطاعة، ثابت في التضحية، ثابت في الجهاد، ثابت في العمل الدؤوب المنظم المرتب، ثابت في صدقة واخلاصك لله عز وجل، ثابت في فهمك للاسلام وثوابت الاسلام. نقطة اخرى، وهي ان فهمنا للجهاد وفضل الجهاد مطلوب عشان يعني نبقى عندنا دائما روح للعمل، حماس للعمل، لانه عمل جاد جدا، انه لا قول فصل وما هو بالهزل. العمل عمل دائم وثابت وفي كل وقت وفي كل حين حتى الموت. فلابد ان يكون شرع ربنا ودين ربنا جايب لنا الدوافع لهذا الثبات ولهذا العمل ولهذا العطاء وهذا البذل من واقع فهم الاسلام. لابد ان نبينا صلى الله عليه وسلم المجاهد وقائد المجاهدين، لابد ان يكون حمس المجاهدين واصدر لهم فضل هذا الايه، هذا الجهاد، وهو ما سنقف عند بعض هذه الاحاديث فهما وقراءة. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، ان اعطي رضي وان لم يعط سخط، تعس وانتكس واذا شيك ما انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. حديث جميل، لكن إيه شاهده في الرباط والبقاء؟ رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، لا يلتفت إلى عزوز نفسه، لا يلتفت إلى خميصة وإلى درهم وإلى درهم، لا يلتفت إلى حظ دنيا، لا يلتفت إلى دنيا، أمال إيه؟ لا يلتفت إلا إلى الله، غاية الله زمان، حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الولد الدنيا؟ فهو مرابط في سبيل الله، مرابط على الغاية وهي الجنة، رضاك الجنة. فهذا لا يأبه أن يكون له صيت، أن يكون له منصب، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا استؤذن مش معروف لا يؤذن له، على الملوك يدخل، وإذا شفع لم يشفع، ملوش وجاه. ليه؟ لأن وجهاته ليست في الأرض لم يغصبها ولم يعمل لها، وجهاته في السماء، وجهاته في السماء طوبى له. وصلنا نقول طوبى، طوبى له. هو ده صاحب المنازل المدرك للمنازل وهو يمشي على الأرض بإيه؟ بخفائه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. أهو ده يجب أن احنا نفهم أنك إذا أصبحت مرابطا في سبيل الله إياك أن تنظر إلى مغنم، إياك أن تنظر إلى منصب، إياك أن تنظر إلى وجاهة، إياك أن تنظر إلى نفسك تطلب الأمر. مال إيه؟ إن كان في الساقة اللي في الخلف، مش في الشجعان اللي قدام الجيش، كان في الساقة منين ما يوضع الشغل؟ خليك في الشغل، خليك في اشتغل، ما بيبصش يقول انا هشتغل في كذا وانا لا. ان كان في الساقة كان في الساقة، وان كان في الحرق منين ما يكلف يعمل، لانه بيعمل لله عز وجل، وبيرى هذه الاوامر والتكاليف من الله عز وجل، ليست من الجماعة ولا من القيادة، يراها انها من الله عز وجل عطاء وهبة ومنح يدخل بها الجنة، وهذه هي شغلته. فهذا مرابط على الحقيقة، بس مرابط ايه؟ على الهدف، مرابط على الجنة. ده ثغرة ثغرت نفسه، ده الحقيقة جاهد نفسه وقف على ثغرة الشيطان منعها ان تنفذ الى ايه؟ الى نفسه. الحديث الثاني عن ام مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس منزله رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه. رواه البيهقي وهو عند الترمذي، ولكن عن ام مالك بدل ام مبشر رضي الله عنهم. خير الناس منزله، على الاطلاق ايه؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صاحب المنزله، مين اللي من المستوى الاول، المستوى الممتاز، مين ده؟ اللي هيكونوا مع النبي صلى الله عليه، رجل على متن فرسه، فرسه قدامه لقدامه مراوغ، ده على طول مستعد، ده دائما في عمل، يخيف العدو ويخيفونه، معناها انه في خوف دائم. سيدنا عمر رضي الله عنه عندما جاء احد يدق بابه قال: اجاء بنو الاصفر؟ اجاء الروم؟ اجاء الغساني؟ كل دي روايات جايه. غساني هو ملك الغساسنة، وكان يعني منتظر المدينه جهه جيش عرمرم ضخم جدا من قبل هذا الملك، فمنتظرين ودائما في فزع، دائما في خوف، دائما في خوف، دائما في فزع، حتى قالوا: متى مضى الحديد؟ 49 حرب وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم في 9 سنوات بين غزوة وبين سرية، فهم دائما يخيفوا. وظل هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وظل هذا حتى عهود الجهاد ما اضمحلت وركل الناس إليه إلى الدنيا، ولم يعودوا يحموا زمام المسلمين. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله. فهمنا الرباط يوم، يوم في الدعوة، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لو احنا وقفنا في الجملة دي الحديث السعيد، بس انا عايز اقف عند الجملة: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يوم تشتغل في الدعوة، عندك لقاء، عندك عمل، عندك ساعة هتبقى في الدعوة. لو قيل لك العزبة بتاعتك يا دكتور، يعني لو رحت وشفتها وعملت وخليت وديش اللقاء ده، هتروح العزب. لو قيل لك لو انت ايه رأيك في عملية هتكسب فيها 1,000,000 جنيه، ولا تروح يوم في الدعوة؟ مؤكد كلنا هنقول 1,000,000 جنيه، وشيطاننا هيغرينا ويقول لنا ايه وسوي لنفسنا. خد المليون جنيه وبقى ده حيل الشيطان ومكر الشيطان ومكان الشيطان. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا، ولا مليون ولا ملء الارض ذهب تساوي يوم في الدعوه، يوم في الدعوه. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروحة روحة يعني تروح مشوار في الدار، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة هدوء الصبح الصبح مروح يروح بالليل ويأخذ الصبح كالطير تأخذ الخماصة الصبح في الهدوء الصبح، وتروح في الرواح في المساء. فالروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، حديث في البخاري ومسلم. يعني أنا عاوز يا إخوة نتصور إن إحنا بنسمع الأحاديث دي، لكن هل وقع في نفسنا فعلا إن الدعوة غنيمة وإن العمل في الدعوة غنيمة، وإنك لو تلاقي لك ساعة في الدعوة ولا يوم في الدعوة ولا شغل في الدعوة ولا يجي لك تكليف في الدعوة تفرح وتزقطط وتبقى سعيد جدا إن منحت خير من الدنيا وما فيها؟ إحنا بنسمع الأحاديث وبس، احنا عاوزين تبقى ده عقيدتنا، ده محركنا وباعثنا في العمل. ما حسش انها تكاليف وشغل وتعب، ساعة خير من الدنيا وما فيها. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. الحقيقة لو تفكرنا بعقلنا ومحدش فينا شاف فتنة القبر، محدش فينا شاف منكر النكير، محدش فينا سرح بخياله كده وبصيرته ونزل القبر وجاله الفتان، انا اعتقد هتبقى حاجة هايلة جدا جدا جدا. تصور رجولة كنت آمن وتجاوبهم ويفتح لك باب الجنة، تضمنها بانت عشان الحديث هو بيقول ان لما تموت عمرك كم سنة؟ 100 سنة طاعة وعمل في الدعوة بالقدور اللي هنشوفوها دلوقتي. طب ايه رأيك انت عمرك مش 60 سنة، عمرك في الدنيا 100 سنة، عمرك في العمل هيبقى امتى؟ الى يوم القيامة. كم سنة دول؟ ها؟ حد يعمل ملايين هيبقى ميزانك شكله ايه ده؟ صدقوا ولا ما صدقوش يا اخي؟ احنا بصراحه يعني كغير المصدقين بقى، انا لو متاكد ان العمل في الدعوه والعمل والاجتهاد لو انا بشتغل باخد 100 حسنه في اليوم واموت هفضل اخدهم اليوم القيامه، ولو باخد حسنه واحده هفضل ايه؟ اخدها اليوم القيامه. تفرق ولا ما تفرقش؟ يبقى اذا انا مطلوب مني اعمل ايه؟ استفيد جدا من العمل ومن الجهد. ليه؟ عشان لو مت يختم علي هيجرى علي العمل الى يوم القيامة، لكن البشرة الجميلة هيأمن الفتاة، يعني هيبقى وده ما يكونش الا الشيء، حتى سكرات الموت ما يدرش منها الا خرصة البعوض. الحديث رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحاكم وقال على شرط مسلم وابن حبان في صحيح. عن العرباض بن سريع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ينقطع عن صاحبه اذا مات الا المرابط في سبيل الله فانه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه الى يوم القيامه. رواه الطبراني باسناد ثقات. عن انس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجر الرباط، ما كان عارفين يعني ايه الرباط؟ طب اجر رسول الله، قال من رابط ليلى حارسا من وراء المسلمين. احنا فهمناها طبعا مش كده ولا ايه؟ كان له اجر من خلفه ممن صام وصلى. تصور انت لو انت فكرت في الحكايه دي، اللي قاعدين يصلوا ويصوموا وقاعدين يحفظوا القران وعاوزين يعملوا كل ده وانت في جهاد بتاخد مثل اجرهم وزيادة، مش اجر واحد، ممكن تكون اخد اجر الاف الاف. حديث رواه الطبراني باسناد جيد. ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خدوا بالكم من الحديث ده، موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان في الصحيح والبيهقي وغيرهم. ساعة في الدعوة خير من ان انت تروح تعتكف ليلة القدر اللي هي خير من الف شهر عند الحجر الاسود اللي العمل فيه بمئة الف. عايز قناعة دعوية انك انت الناس اللي هم بيتعاركوا وبيبذلوا عشان يروحوا يحضروا القيام والاعتكاف في الكعبة، ده انت هنا لو انت مصدق النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما تدفع ومن غير اي حاجة يشتغل في الدعوة، اعتكف يا اخي هنا في مسجد بس مع اناس انت جايبهم عشان تعلمهم الدعوة، تبقى في سبيل الله ساعة بس في سبيل الله ده خير من قيامك ليلة القدر في عند الحجر الاسود. ما بيشوفش الحديث ده ليه؟ ما نحفظوهاش ليه وما نقولوهاش للناس عشان نتحمسوا للدعوة. عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، فيما سواه من المنازل. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن، ورواه ابن ماجه وقال فيه من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خدوا بالكم بقى زيادة زيادة، يعني ده اجر الرباط، طب اجر صلاتك في الرباط، اجر صيامك في الرباط، اجر نفقتك في الرباط، يعني انت خلاص هتاخد اجر الرباط، طب وعبادتك العبادة الاخرى اللي غير الرباط هيبقى لها اجر خاص، ولا بعد بالبتاع ده بتاع امريكا ده بالدولار ولا في الكويت ولا. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة المرابط تعدل 500 صلاة، ونفقة الدينار والدرهم منه افضل من 700 دينار ينفقه غيره. اذا ده اهل الدعوة يتميزون عند الله في الاجور حتى في العبادات العادية غير الجهاد، يعني هذا ينفق وهذا ينفق. شوفوا الحديث الثاني عن الحسن بن علي وابي الدرداء وابي هريرة وابي امامة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ارسل نفقة في سبيل الله، واحد هينفق في سبيل الله، واقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم. القرآن اللي قال كده مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من اللي من يشاء. شوفوا بقى، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك، يعني داعي ومجاهد وبينفق، فله بكل درهم 700 ألف. تضاعف كم مرة؟ 1000 مرة. 700 تضاعف كم؟ 1000 مرة. فله بكل درهم 700 ألف درهم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. رواه ابن حبان وابن أبي حاتم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، مع رسالة تعليم الإمام الشهيد حسن البنا رضي الله عنه، وسبق في الحديث عن أركان البيعة، واليوم بفضل الله وعوني وواجب وسبب القبول في ركن الثبات. ركن الثبات يقول فيه: وأريد بالثبات أن يظل الأخ عاملا مجاهدا في سبيل غايته مهما بعدت المدة وتطاولت السنوات والأعوام حتى يلقى الله على ذلك، وقد فاز بإحدى الحسنين، فإما الغاية وإما الشهادة في النهاية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والوقت عندنا جزء من العلاج، والطريق طويلة المدى بعيدة المراحل كثيرة العقبات، ولكنها وحدها التي تؤدي إلى المقصود مع عظيم الأجر وجميل المثوبة، وذلك أن كل وسيلة من وسائلنا تحتاج إلى حسن الإعداد وتحير الفرصة ودقة الإنفاذ، وكل ذلك مرهون بوقته. ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريب. هذا ما قاله حسن البنا عن الثبات. والثبات هو معناه الاستمرار، المداومة، البقاء، الاستقرار. واحنا في مفهومنا الدعوي مقصود به الثبات ان يظل الاخ في الصف مجاهدا عاملا حتى يلقى الله عز وجل، اما بالشهادة واما بالنصر والفوز. هو ده اللي احنا يعني مبدأنا وثبتنا عليه. وهذا في اصطلاح فقه الجهاد اسمه الرباط في سبيل الله. لان الرباط عبارة عن ايه؟ الرباط مثل ان تربط الخيل في سبيل الله وتمسكها من اجل الجهاد في سبيل الله، وده اصل الرباط. الرباط هو ان يربط الانسان نفسه بدعوة الله عز وجل ويستمر في هذه الدعوة، لان الدعوة عقيدة. اسلامنا كما يفهم الاخوان بخصائصه هم اهل الدعوة للعمل به والتحلي بأخلاقه وأدابه وصفاته، بالعمل بشرائعه، باليقين بعقائده، بالدعوة إلى أنظمته وتحكيمها سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، ثقافيا، إعلاميا. هذه هي فهمنا لهذه الدعوة، فهمنا للإخوان أنها هي الإسلام، هي الدعوة إلى الإسلام الصحيح والعمل به والدعوة فيه حتى يتم الله عز وجل دينه في الأرض. فإحنا الإخوان هي الصورة الأخرى من وجهة عملة واحدة، هي الإسلام، هي صورة الإسلام في واقع المسلمين الآن، الصورة الصحيحة. وده اللي إحنا بنزعمه ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا هو الحق يهدينا به، وان احنا يؤيدنا ونعمل به. وهذا الفهم الاسلام يجعلنا نفهم عقيدة العمل بانها فريضة باقية الى يوم القيامة، وان العمل في الدعوة اصبح فرض عليك الى ان ينتهي عمرك، لانها بيعة لله عز وجل على ان تجعل وجودك، حياتك كلها وما تملك، تجعله في سبيل الله عز وجل وفي دعوة الله عز وجل. إذا لا مناص، لا خروج من هذه المسؤولية، من القيام بهذا الواجب، إلا بالموت. جماعة الإخوان المسلمين ما هي الشركة، بتروح تعين فيها، تنتقل لغيرها، وبتخدم منها استقالة. ده بيع مع الله، ده عقيدة بأنك لابد أن تعمل للإسلام الصحيح كما تفهمه في ظل هذه الجماعة، لأن الجماعة هي دي خصائص الإسلام.
ولعل احنا في ركن الفهم في الركن الاول في القاعده الاولى احنا اتكلمنا في توسع عن هذا الامر من اراد ان هو يرجع اليه فليرجع اليه. اقول هذا ليه بمناسبه فهم الاسلام تزداد افقك وفهمك ومراد الله عز وجل فيه، لكن هذه المفاهيم العامه للاسلام من ثوابت الاسلام، هذا المفهوم للعمل في جماعه الاخوان من ثوابت الاسلام، دي امر ثابت عقيده ما نتخلاش عنه. ما ينفعش ان انا اشتغل في الدعوه وقت من عمري وقت ان انا اركب فيه لا ينفروا خفافا وثقالا. ما ينفعش ان انا لما يتاح لي الفرصه في الامن اشتغل لما في خوف ابتعد. ما ينفعش لما انا ابقى شاب وماريش مسؤوليات خاصه بي اعمل في الدعوه، لكن لما اتجوز ويبقى عليا مسؤوليات ما اعملش الدعوه. الدعوه واجب وفرض طول العمر حتى الموت. هذا هو معنى المراقبة في مفهومنا الدعوي الحديث، زي اللي كانوا بيربطوا بيوتهم وحياتهم واقامتهم ومعيشهم على ثغرة من ثغور الاسلام، مثل مدينة من المدن او طرف من اطراف البلاد عشان يحموا البلاد من اللي بيدخلوا اليهم من اللي اعتدوا عليهم، فيحموا بيضة الاسلام، حوزة الإسلام، أرض الإسلام، وطن المسلمين، يحموهم بأن يعيشوا على هذه الأطراف على هذه الصخور زي ثغرة الإسكندرية وغيره. عندنا ثغرة الإسكندرية عبد الله بن عبد الرحمن بن هرمز أحد رواة البخاري، للبخاري يعني أحد السلسلة فيه، لأنه كان تابعي عالم مجاهد، كان في ثغرة الإسكندرية مرابط يعني عايش فيها، بحيث ان عندما يدخل العدو مش هيقعدوا ينضهوا على الناس من كل بلاد المسلمين عشان يجوا يصدوا الاعتداء، لا ده عايشين في مدينه الاسكندريه بحيث انها عندما ياتي العدو يعني حي على الجهاد، يمتطي الخيل بتاعه اللي هو ربطه وسلاحه اللي هو عده ويطلع يجهد في سبيل الله عز وجل، لان ما كانش فيه جيوش نظاميه وترابط في اماكن مختاره، لا ده كان المسلمين المجاهدين المبايعين المرابطين يروحوا في صغر من الصغور ويعيشوا فيها، وما زال حتى الان زاويه الاعرج في بحر فيها هذا الامام العظيم ومدفون فيها زاويه الاعرج، شارع اسمه زاويه الاعرج في البحر في الاسكندريه اسمها زاويه الاعرج واسمه الاعرج او عبد الرحمن بن هرمز رضي الله عنه وغيره كثير. الرباط ده يعني سد ثغره من ثغرات الاسلام والاقامه عليها ومدافعه العدو والتواجد في مظان الخوف والجهاد في يقابله في عصرنا يقابله في عصرنا ان احنا اصبح دلوقتي الجهاد للاسلام لا نمتطي فيه الخيول ولا نترامى فيه بالنبال ولا نتقابل فيه بالسنان، امال ايه؟ ده بيحاربون الاسلام بالانترنت والفضائيات وبالاعلام وبالتعليم وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبأشكال شتى يصدون عن سبيل الله عز وجل في شيوعنا الفاحشة والرذيلة. إذن
أسلحة الدعوة الحديثة لضرب ودفع وحماية الإسلام، الوقوف على هذه الثغرات أن تكون إعلاميا أو تكون اقتصادي أو أنت ترد على هذا وهذا، أنك أنت تعمل في الفضائيات وفي الصحافة وفي كذا، أنك أنت يبقى لك وجود في هذا العمل. هذا هو جهاد الدعوة في العصر الحديث. هؤلاء هم رجالات وفرسان العمل في هذا العصر. فهمنا للدعوة هذا الأمر وسد ثغرات اللي منها ينفذ أعداء الإسلام إلى المسلمين وإلى الإسلام بمقالة، بالرد على مقالة، على أكذوبة، على إشاعة، على افتراء، بتفهيم الناس الإسلام الصحيح، بتجلية العدو وأسلحة العدو. هذه هي حصون وصغور الدعوة الآن، اللي بيبقى في مدرسة مع تلاميذ على ثغرة من الثغرات من صغور الإسلام، اللي بيكون في أي موطن يستطيع فيه أن يظهر الإسلام ويظهر عداوة أعداء الإسلام أو يبطل كيدهم، فهو على ثغرة من صغور الإسلام. لم تعد المسألة محتاجة إلى فروسية وإلى قوة بدنية، ده محتاجة إلى علم وإلى ذكاء وإلى وسائل تكنولوجية حديثة. عشان كده صفنا ممكن أن يكون من النساء، لأن من أشد ثغرات العدو النساء، ومن أشد أسلحة النكاية في المسلمين والإسلام هي النساء. والنساء كان زمان ما يحملوش السلاح، لكن كان لهم دور في الجد. دور النساء الآن دلوقتي من الممكن أن تقوم بنفس الدور اللي بيقوم به الرجل، لأن تغيرت أساليب القتال، تغيرت أساليب الدفاع والهجوم وأساليب الحرب. إذن لابد أن نعي هذا الأمر، أن تبقى على ثغرة من هذه الثغرات، أن تنتج جنود عشان تدربهم يخذوا في هذه الثغرة، أنت قائد حصيف. إنك أنت تعلم الخلق إزاي يتحصنوا من أفكار الأعداء، إزاي إن هم ما يلتسوش بهذه الحضارة، انت بتقوم باعظم يعني افساد لاسلحة العدو، بتبطل اسلحة فتاكة. هذه قدرات احنا عايزين نقتدر عليها، وهذا الاستمرار في تطوير هذه الاسلحة وفي مواكبة اسلحة الباطل، هذه مرابطة العصر. البقاء في هذه الدعوة في أي حال، أنت في السجن، أنت في خارج السجن، أنت موظف، أنت قائد، أنت طالب، في بيتك، في أي مجال، أنت ثابت على الفكرة، ثابت على العمل للإسلام والدعوة للإسلام. هذا هو رباط العصر، لا يحتاج إلى فرسان يمتطون الخيول وزهور الخيول، ولا إلى رماح ولا نبال، ولكن يحتاجون إلى أي حكمة ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي تحتاج إلى علم بالناس وبمواطن تعليم الناس. الرباط إذن المداومة في الدعوة، البقاء على الثغر في الصبور، هذه هي اللي تسمى رباط الدعوة، رباط في سبيل الله. دعوتنا يا أخوة كما قلت ما بندخلوش ونطلعه، لأن دعوتنا دعوة ما بتتغيرش، ثابتة. الإسلام مش هيتغير ولا الأعداء هيتغيروا، الأساليب تتغير نغير الأساليب، لكن الأعداء هم الأعداء والإسلام هو الإسلام. فإذا الامر مش هينتهي، لان الجهاد ماضي الى يوم القيامه، فلابد من توطين النفس على البقاء في الدعوه تحت اي ظرف مهما كانت المخاوف، لان مخاوف الموت قديما بتبقى في المعارك في الحراسات، لكن مخاوف العصر ممكن تكون السجود، ممكن تكون التنحية عن الوظائف، ممكن تكون كذا وكذا. اذا هذه المخاوف لابد ان احنا نوطن نفسنا على الا نخاف منها، وعلى ان احنا نظل نبقى في الدعوة ثابتين رغم هذه المخاوف. هذا هو ايضا رباط العصر، وهذا هو ما يسميه حسن بنا فاروق بالثبات. بايه؟ بالثبات. امر اخر، احنا الفنا واحنا بناخد الاركان انها مرتبة، وانه اعتنى حسن بنا بترتيبها بحيث كل ركن لابد ان يتضمن ويحتوي ما قبله من اركان، ولابد يلزمه ان يسبق هذه الاركان. فالثبات، البقاء في الدعوة، الاستمرارية، كيف تستمر على ماذا، كيف تبقى دائما مرابط في الدعوة. لا يكون ذلك الا بفعل الست امور السابقة، وهي ان تظل دائما، ان تظل باقيا، الا تتغير في الطاعة، تثبت على الطاعة، الطاعة لله، الطاعة في جماعتنا زي ما عرفناها في المرة السابقة طاعة مبصرة لله عز وجل. لا يصلح منك ان انت تطيع لما تبقى لك شايف رأي موافق لك، ولا تطيع اذا خولف رأيك. ليس من الثبات والاستمرار ان تطيع فيما يعني يخف عليك مؤنته، وان اذا ثقلت المؤنة لا تطيع وتنبني تدافع عن نفسك وتجد مبررات الا تعمل او الا تضحي. لا، الطاعة، الطاعة قبلها طاعة وبعدها طاعة، الطاعة دائما زي ما قال حسن بنا الطاعة كاملة، طاعة في كل حال. طيب ده يبقى اسمه ثبات على ايه؟ على الطاعة. طيب قبلها التضحية، تبقى طاعة في التضحية وثبات في الطاعة في التضحية. طب قبلها الجهاد، يبقى أن تثبت في البذل بكل جهد وبكل وسع وبكل طاقة بحيث تعمل، وهذه الأعمال اللي جعلناها أهداف تتحقق، فرض المسلم والبيت المسلم والمجتمع الراشد وتخليص الوطن من كل سلطان أجنبي وانتقاء الحكومة الإسلامية بشروطها والعمل على الخلافة الإسلامية لتجمع كل أقاليم المسلمين وقيادة الدنيا بالخير والحق والعدل وهي أستاذية العالم بالإسلام وللإسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا عمل ضخم جدا يحتاج إلى دوام العمل، مش تعمل شوية بجهد وشوية، لا، مش تعمل وانت طالب وانت موظف، لا، مش تعمل، لا، مداومة العمل يعني استمرارية العمل، الرباط في العمل، اهو ده من الثبات. ثابت متزن دائما تعمل، مش مرة تركن ومرة تنشط، لا، فين ركن الثبات؟ فين الرباط؟ وكذلك الصدق والاخلاص مع الله عز وجل، مش مرة تخلص للدعوة ومرة مرة لحد تاني، لا، وكذلك الفهم تثبت عليه، احنا بدأنا بالفهم عشان نتفق عليه من الاول، ما حدش هيغير ده الاسلام، تفهمنا للاسلام الصحيح ده ما يتغيرش، الاسلام ثابت ما بيتغيرش. فما يجيش واحد يغير المفاهيم والاصول العشرين احنا اتفقنا عليها انها عبارة عن الاسلام الصحيح والفهم الصحيح. ما يجيش واحد يغير الاسلوب بتاع الدعوة الى الله عز وجل، لا، لان ده من الاسلام، من ثوابت الاسلام. اذا البقاء على فهم الاسلام الذي هو فهم الاخوان، البقاء على والاشتراك على هذا، ده عقيدة وده مطلوب ركن من البيعة، وده هو الثبات على الفهم. ما يجيش واحد يبقى باخوان وفهم اخوان وبعد شوية يبقى على فهم تاني، ده مش ثبات، ده تلون ورجوع، وهو يا اما انت كنت على حق قبل كده يا انت على حق الان. اذا كان انت كنت ايام ما كنت في فهم الاخوان بتقول انا على حق وتدعو لفهم الاخوان وتقول هذا هو الحق، والان تقول انه غير الحق، من ادرانا ان برضو انت هترجع عن فكرك ده ويبقى ماهوش حق، ماهوش حق. الثبات على هذا الفهم هو ده دينا الاخوان، دينا الاخوان. وعشان كده الثبات لابد ان يكون ايه في كل الاركان السابقة، هذا هو مضمون الثبات، ثابت في الطاعة، ثابت في التضحية، ثابت في الجهاد، ثابت في العمل الدؤوب المنظم المرتب، ثابت في صدقك واخلاصك لله عز وجل، ثابت في فهمك للاسلام وثوابت الاسلام. نقطة اخرى وهي ان فهمنا للجهاد وفضل الجهاد مطلوب عشان يعني نبقى عندنا دائما روح للعمل، حماس للعمل، لانه عمل جاد جدا، انه لا قول فصل وما هو بالهزل، العمل عمل دائم وثابت وفي كل وقت وفي كل حين حتى الموت. فلابد ان يكون شرع ربنا ودين ربنا جايب لنا الدوافع لهذا الثبات ولهذا العمل ولهذا العطاء وهذا البذل من واقع فهم الاسلام. لابد نبينا صلى الله عليه وسلم المجاهد وقائد المجاهدين لابد ان يكون حمس المجاهدين واصدر لهم فضل هذا الايه هذا الجهاد، وهو ما سنقف عند بعض هذه الاحاديث فهما وقراءة. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، ان اعطي رضي وان لم يعط سخط، تعس وانتكس واذا شيك ما انتقس. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. حديث جميل، لكن إيه شاهده في الرباط والبقاء؟ رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، لا يلتفت إلى عزوز نفسه، لا يلتفت إلى خميصة وإلى درهم وإلى درهم، لا يلتفت إلى حظ دنيا، لا يلتفت إلى دنيا، أمال إيه؟ لا يلتفت إلا إلى الله، غاية الله زمان، خدود رسول الله صلى الله عليه وسلم، مال ولد الدنيا. فهو مرابط في سبيل الله، مرابط على الغاية وهي الجنة، رضاك الجنة. فهذا لا يأبه أن يكون له صيت، أن يكون له منصب، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا استؤذن مش معروف لا يؤذن له، على الملوك يدخل، وإذا شفع لم يشفع، ملوش وجاهة. ليه؟ لأن وجاهته ليست في الأرض، لم يغصبها ولم يعمل لها، وجاهته في السماء، وجاهته في السماء. طوبى له، الرسول يقول طوبى، طوبى له. هو ده صاحب المنازل المدرك المنازل وهو يمشي على الأرض بإيه؟ بخفائه، أشعث رأسه، مغبرة قدمان. أهو ده يجب أن احنا نفهم أنك إذا أصبحت مرابطا في سبيل الله إياك أن تنظر إلى مغنم، إياك أن تنظر إلى منصب، إياك أن تنظر إلى وجاهة، إياك أن تنظر إلى نفسك تطلب الأمر. أمال إيه؟ إن كان في الساقة اللي في الخلف، مش في الشجعان اللي قدام الجيش، كان في الساقة. منين ما يوضع الشغل؟ خليك في يدنا اشتغل، خليك في اشتغل. ما بيبصش يقول أنا هشتغل في كذا وأنا لا. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحرس منين ما يكلف يعمل، لأنه بيعمل لله عز وجل، وبيرى هذه الأوامر والتكاليف من الله عز وجل، ليست من الجماعة ولا من القيادة، بيراها أنها من الله عز وجل عطاء وهبة ومنح يدخل بها الجنة، وهذه هي شغلته. فهذا مرابط على الحقيقة، بس مرابط إيه؟ على الهدف، مرابط على الجنة. ده الثغرة ثغرت نفسه، ده الحقيقة جاهد نفسه وقف على ثغرة الشيطان منعها أن تنفذ إلى إيه؟ إلى نفسه. الحديث الثاني عن أم مبشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس منزلة رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه. رواه البيهقي وهو عند الترمذي، ولكن عن أم مالك بدل أم مبشر رضي الله عنهم. خير الناس منزلة على الإطلاق إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صاحب المنزلة، مين اللي من المستوى الأول المستوى الممتاز، مين ده اللي هيكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل على متن فرسه، فرسه ده مرابط، ده على طول مستعد، ده دائما في عمل، يخيف العدو ويخيفونه، معناها انه في خوف دائم. سيدنا عمر رضي الله عنه عندما جاء احد يدق بابه قال: اجاء بنو الاصفر؟ اجاء في الروم؟ اجاء الغساني؟ كل دي روايات جايه. غساني هو ملك الغساسنه، وكان يعني منتظر المدينة جهة جيش عرمرم ضخم جدا من قبل هذا الملك، فمنتظرين ودائما في فزع، دائما في خوف، دائما في خوف، دائما في فزع، حتى قالوا متى مضى الحديد؟ 49 حرب وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم في 9 سنوات بين غزوة وبين سرية، فهم دائما يخيفوا. وظل هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وظل هذا حتى عهود الجهاد ما حلت وركل الناس إليه إلى الدنيا، ولم يعودوا يحموا زمام المسلمين. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله، فهمنا الرباط يوم، يوم في الدعوة، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لو احنا وقفنا في الجملة دي الحديث السعيد، بس أنا عايز أفهم الجملة، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يوم تشتغل في الدعوة، عندك لقاء، عندك عمل، عندك ساعة هتبقى في الدعوة. لو قيل لك العزبة بتاعتك يا دكتور، يعني لو رحت وشفتها وعملت وخليت ومجيش اللقاء ده، هتروح العزبة. لو قيل لك لو انت ايه رأيك في عملية هتكسب فيها 1,000,000 جنيه، ولا تروح يوم في الدعوة؟ مؤكد كلنا هنقول 1,000,000 جنيه، وشيطاننا هيغرينا ويقولنا ايه ويسوي لنا نفسنا. خد المليون جنيه وبايده، هي للشيطان ومكر الشيطان ومكان الشيطان. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، ولا مليون ولا ملء الارض ذهب تساوي يوم في الدعوة، يوم في الدعوة. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة، روحة يعني تروح مشوار في الدعوة، والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة هدوء الصبح الصبح نروح يروح بالليل ويقضوا الصبح تبطير تاخذوا الخماصة في الصبح في الهدوء الصبح وتروح في الرواح في المساء. فالروحة او الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. حديث في البخاري ومسلم. يعني انا عاوز يا اخوة نتصور ان احنا بنسمع الاحاديث دي لكن هل وقع في نفسنا فعلا ان الدعوة غنيمة وان العمل في الدعوة غنيمة وانك لو تلاقي لك ساعة في ساعة في الدعوة ولا يوم في الدعوة ولا شغل في الدعوة ولا جالك تكليف في الدعوة تفرح وتزقطط وتبقى سعيد جدا ان منحت خير من الدنيا وما فيها. احنا بنسمع الاحاديث وبس. احنا عاوزين تبقى ده عقيدتنا ده محركنا وباعثنا في العمل. ما حسش انها تكاليف وشغل وتعب. ساعة خير من الدنيا وما فيها. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. الحقيقة لو تفكرنا بعقلنا ومحدش فينا شاف فتنة القبر محدش فينا شاف منكر ونكير محدش فينا سرح بخياله كده وبصيرته ونزل القبر وجاله الفتان. انا اعتقد هتبقى حاجة هايلة جدا جدا جدا. تصور رجولك متآمن وتجاوبهم ويفتح لك باب الجنة تضمنها بانت. عشان الحديث هو بيقول ان لما تموت عمرك كم سنة؟ 100 سنة طاعة وعمل في الدعوة بالقدور اللي هنشوفوها دلوقتي. طب ايه رأيك انت عمرك مش 60 سنة عمرك في الدنيا 100 سنة عمرك في العمل هيبقى امتى؟ الى يوم القيامة كم سنة دول؟ ها؟ حد يعمل ملايين هيبقى مزاج شكله ايه ده؟ صدقوا ولا ما صدقوش يا اخي؟ احنا بصراحه يعني كغير المصدقين بقى انا لو متاكد ان العمل في الدعوه والعمل والاجتهاد لو انا بشتغل باخد 100 حسنه في اليوم وموت هفضل اخدهم اليوم التام. ولو باخد حسنه واحده هفضل ايه؟ اخدها اليوم التام. تفرق ولا ما تفرقش؟ يبقى اذا انا المطلوب مني اعمل ايه؟
استفيد جدا من العمل ومن الجهد. ليه؟ عشان لو مت يختم علي هيجرى علي العمل الى يوم القيامة. لكن البشرة الجميلة هيأمن المستقبل، يعني هيبقى، وده ما يكونش الا الشيء، حتى سكرات الموت ما يدرش منها الا خرصة البعوض. الحديث رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحاكم وقال على شرط مسلم وابن حبان في صحيح، عن العرباض بن سريع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ينقطع عن صاحبه اذا مات الا المرابط في سبيل الله، فانه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه الى يوم القيامه. رواه الطبراني باسناد ثقات. عن انس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجر الرباط، ما كان عارفين يعني ايه الرباط. طب اجر رسول الله قال من رابط ليلى حارسا من وراء المسلمين. احنا فهمناها طبعا مش كده ولا ايه؟ كان له اجر من خلفه ممن صام وصلى. تصور انت لو انت فكرت في الحكايه دي، اللي قاعدين يصلوا ويصوموا وقاعدين يحفظوا القران وعاوزين يعملوا كل ده، وانت في جهاد بتاخد مثل اجرهم وزياده. مش اجر واحد، ممكن كمان اخد اجر الاف الاف. حديث رواه الطبراني باسناد جيد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خدوا بالكم من الحديث ده قوي، موقف ساعه في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان في الصحيح والبيهقي وغيرهم. ساعة في الدعوة خير من ان انت تروح تعتكف ليلة القدر اللي هي خير من الف شهر عند الحجر الأسود اللي العمل فيه بمئة الف. عايز قناعة دعوية انك انت الناس اللي هم بيتعاركوا وبيبذلوا عشان يروحوا يحضروا القيام والاعتكاف في الكعبة، ده انت هنا لو انت مصدق النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما تدفع ومن غير اي حاجة شرف الدعوة اعتكف يا اخي نهو في مسجد بس مع اناس انت جايبهم عشان تعلمهم الدعوة، تبقى في سبيل الله ساعة بس في سبيل الله، ده خير من قيامك ليلة القدر في عند الحجر الاسود. ما بيشوهش الحديث ده ليه يعني؟ ما نحفظوهاش ليه وما نقولوهاش للناس؟ عشان نتحمسوا للدعوة. عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. فيما سواه من المنازل. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن، ورواه ابن ماجه وقال فيه من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خدوا بالكم بقى زيادة زيادة، يعني ده اجر الرباط. طب اجر صلاتك في الرباط، اجر صيامك في الرباط، اجر نفقتك في الرباط، يعني انت خلاص هتاخد اجر الرباط. طب وعبادتك العبادة الاخرى اللي غير الرباط هيبقى لها اجر خاص، ولا بقى بالبتاع ده بتاع امريكا ده بالدولار ولا في الكويت ولا. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة المرابط تعدل 500 صلاة، ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من 700 دينار ينفقه غيره. إذا ده أهل الدعوة يتميزون عند الله في الأجور حتى في العبادات العادية غير الجهاد، يعني هذا ينفق وهذا ينفق. شوفوا الحديث الثاني عن الحسن بن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ارسل نفقة في سبيل الله، واحد هينفق في سبيل الله
وأقام في بيت فله بكل درهم 700 درهم. القرآن لا كده مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من لمن يشاء. بشوفه بقى، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك، يعني داعي ومجاهد وبينفق، فله بكل درهم 700,000. تضاعف كم مرة؟ 1,000 مرة. 700 تضاعف كم؟ 1,000 مرة. فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. رواه ابن حبان وابن أبي حاتم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله.